بسم الله الرحمن الرحيم. ما يتعلق بحياة السيدة نرجس سلام الله عليها، هي حياة حقيقة يعني فيها من المعجزات وفيها من الأشياء المفارقات المهمة التي لم يتعرض إليها أكثر الكتاب، والروايات الشريفة تعرضت أو أشارت إشارات بما يمكن أن يعني يستنتج منه بأنها سلام الله عليها كانت يعني وصولها إلى الإمام العسكري عليه السلام عن طريق الإعجاز، وأقصد من الإعجاز يعني أن لا يكون هناك تصور بأن سيدة نرجس مثلا وصلت بدون وسائط معينة أو بدون أسباب معينة، أسباب طبيعية، إنما كان هناك أسباب طبيعية، لكن هذه الأسباب الطبيعية التي سلكتها سيدة نرجس سلام الله عليها وأوصلتها إلى معرفة شخصية الإمام واتصالها بالبيت العلوي الطاهر، هذا شيء يعني فيه من الإعجاز ما لا يمكن نكرانه. طبعا الروايات تتحدث بحديث يعني لم يكن بعيدا عن التوقع والتصورات، لكن المشكلة أين؟ المشكلة تكمن في الإعلام المضاد. الإعلام المضاد تصدى له، يعني لم يكن من تصدى له المسلمون المخالفون لأهل البيت عليهم السلام، إنما تصدى له غير المسلمين. غير المسلمين تصدوا لهذه الحادثة باعتبار أن هذه الحادثة تحكي عن قضية مهمة، وهي أن ابنة يعني ملك الروم كيف اختارت الإسلام وكيف أسلمت وكيف وصلت إلى هذا البيت الطاهر، ثم ما هي العلاقة التي أوجدتها هذه الحيثيات الغيبية التي تحدثت عنها الروايات، كيف استطاعت السيدة نرجس أن تتعرف على هذا البيت وخصوصا الإمام العسكري عليه السلام. لذلك تجد ولحد اليوم يعني إعلام معاكس وإعلام مضاد من قبل الإعلام غير الإسلامي، يعني إعلام غير الإسلامي، تجد أن يعني التوجهات المسيحية أو بعض التوجهات المسيحية تسعى إلى إيجاد يعني معاذير لإلغاء هذه الحكاية واعتبارها في خيال، يعني في من ضمن خيال من ضمن تصورات إسلامية، ويستطيع يعني الإعلام أن يزوق كثير من القضايا ويستطيع أن يلغي كثير من القضايا ويهمش كثير من القضايا ويتهم كثير من الشخصيات إلى آخره. ما بالك يعني مثلا سيدة الزهراء عليه السلام، اليوم هناك توجه يسعى إلى يعني التساؤلات عن شخصية الزهراء عليه السلام، وأن هذا المخيال الإسلامي أو المخيال الشيعي بتعبيرهم هو الذي خلق من شخصية الزهراء عليه السلام هذه الشخصية، فما بالك بشخصية السيدة نرجس. أيضا هم يعني يفكرون بأن هناك مخيال شيعي صور وجود شخصية وهي شخصية نرجس، وهي بنت أحد يعني أمراء الروم، وهكذا وصلت إلى سامراء وتم زواجها من الإمام الحسن العسكري عليه السلام وأنجبت الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. طبعا هذه يعني محاولات، البعض يحاول أن ويسعى إلى يعني إبعاد هذه القصة عن الواقع وعن وجعلها في خيال. لذلك نجد أن من كتب عن السيدة نرجس وتابع مسيرتها لم يتعرض كثيرا إلى التحليلات. نعم هناك كتابات في الآونة الأخيرة، كتابات يعني لا يعني يتعدى إلى 2 أو 3 محاولات تحقيقية جيدة لا بأس بها، كتبت عن شخصية السيدة نرجس عليه السلام وتابعت يعني تابعت أحداث تلك الحقبة التاريخية وقارنت يعني بين الأحداث التي حدثت في روما عام 200 و يعني في ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عام 251 إلى 255، هذه الأحداث كيف حدثت؟ يعني طبعا أرادت يعني تلك الجهات الأخرى المعاكسة أرادت أن تلغي هذا التاريخ وأن تتنكر لهذا التاريخ وأن تقول بأنه لم تحدث أي معركة من المعارك، في حين أن الدلائل تشير إلى أن هناك معارك كانت تحدث بين المسلمين وبين القياصرة. وبالتأكيد أن هذه يعني المعارك يذهب فيها كثير يعني كثير من الجواري يعني كثير من الأسرى سواء كان من الرجال أو النساء، فالرجال يكونون عبيد بحسب يعني قوانين الحرب، والنساء تكون جواري بحسب أيضا قوانين الحرب. وكيف فكرت السيدة نرجس وهي ابنة أحد قياصرة الروم ويعني ابنة أخ القيصر أنا ذاك، وطبعا يعني أسماء القياصرة أنا لم يعني أستطع حفظها، لكنه من أراد أن يراجع هذا التاريخ يجد أن القياصرة وخصوصا جد السيدة نرجس هو من أفضل يعني القياصرة أنا ذاك، يعني يمتاز بفترة من العدل، باتريوس هو طبعا المسمى بباتريوس، هذا طبعا رجل يعني مهم جدا في تاريخ الروم وفي تاريخ القياصرة، ويعتبر هو من المصلحين ورجل متعقل، وهو الذي يعني عرض أو تزوج يعني أو عقد على ابنة أخيه أو عفوا يعني حفيدته من ابن أخيها يعني من ابن عمها.
نعم.
ولم يتم الزواج لأسباب طبعا غيبية كما تذكر الروايات، أن هناك أسباب غيبية حينما كانت هناك حفلة معينة، والاحتفال طبعا تصف الرواية أو الحكاية التي حكاها كثير من المؤرخين واقعا تصف كيفية الاستعداد للقيصر حينما وضع عرشا كبيرا ووضع العروس في مكان والعريس في مكان آخر، وقبل أن تتم مراسم العقد ويعني هذه المراسم حدثت هزة، وهذه الهزة سقطت من خلالها ابن الملك يعني ابن يعني حفيد الملك سقط إلى الأرض مغشيا عليه، وانتهت الحفلة بإلغاء كل المراسم وتأجيل الزواج إلى إشعار آخر. هذه طبعا بعد أن رأت السيدة نرجس سلام الله عليها، طبعا بالمناسبة شخصية السيدة نرجس شخصية مهمة يعني مهمة في تاريخ الروماني، لذلك لم تسلط عليها الأضواء كثيرا مع الأسف الشديد، وكانت هي يبدو أنها كانت يعني جدا مقربة إلى الملك يعني إلى جدها، وكانت يعني أثيرة عنده، ولذلك وضع لها من الأساتذة من المعلمين يعني أو من المربيات أيضا، وأحد المربيات هي كانت تعلمها العربية. طبعا أبناء الملوك كانوا يتعلمون أكثر من لغة في ذلك الوقت، فكانت هي تتعلم العربية ويعني تحكي العربية بطلاقة إلى حد أنها كانت يعني تتكلم العربية بطلاقة. رأت رؤية أن هذه طبعا بعض يعني مجملات الرواية، رأت رؤية بأن يعني عيسى عليه السلام خطب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب من عيسى عليه السلام هذه المقصودة هي نرجس إلى ولده الحسن العسكري عليه السلام. طبعا هي لا تعرف شخصية الحسن العسكري، لكن هي تسمع بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أثارها يعني ما أثارها جدا الفضول في معرفة الشخصيات الإسلامية ومن هو الحسن العسكري، حتى وصلت يعني كمعلومات أنها هي أن الحسن العسكري هو حفيد هذا النبي الذي رأته في الرؤية، وهو كأنما انكشاف يعني. وحدثت هذه الحالة وحالة الترقب والتمني إلى أن تصل كيف تصل إلى بغداد أو إلى سامراء يعني مكان الحسن العسكري عليه السلام، كان هناك حالة تعلق، كانت هناك حالة شوق من قبل السيدة نرجس إلى هذه الشخصية شخصية الإمام الحسن عليه السلام. وفعلا يعني فكرت يعني هي أو أن الرواية تشير إلى أنه كانت هناك يعني من نصحها بأن هناك ستكون معركة بين المسلمين وبين الروم، وتستطيع هي أن تدخل من ضمن جيش الروم حتى يكون للمسلمين مجال لأسرها. طبعا هناك يعني مجموعة من النساء تخرج، يعني مجموعة مع كل معركة مجموعة من النساء، وهذه النسوة تقوم بخدمات الجيش. هي أيضا يعني تنكرت وخرجت مع النساء أو مع النسوة اللواتي يعني يكلفن بخدمات الجيش، وكانت حينما هجم المسلمون هي سلمت نفسها إلى المسلمين وأخذوها أسيرة، وبعد ذلك صارت يعني ممكن أن تباع، فبيعت بطريقة يعني طريقة النخاسين كما هو معلوم. وكان الإمام الهادي عليه السلام يترقب مجيء مثل هذه الشخصية، لذلك أقول أنها يعني لا تخلو من القضية من غيبيات كثيرة. يمكن لمن يتابع هذه القصة أن يسلم للغيب أولا، أن يسلم لمعجزات أهل البيت عليهم السلام أولا، ثم بعد ذلك يتعامل مع هذه القضية. أما أنه يريد أن يتعامل مع القضية على أساس كل المعطيات الطبيعية، فهذا يمكن أنه يقع في حيرة وفي تشكيك. من هنا حاول البعض يعني بعض الإعلام المسيحي، يعني بعض الإعلام المسيحي، أنا لا أتهم كل الإعلام المسيحي، لكن بعض الإعلام المسيحي الذي لا يروقه يعني نشر هذه الحكاية ومحاولة التغطية عليها باعتبار أنها هذه يعني تعد خسارة للعرش الروماني، أنه كيف يكون بهذه الطريقة وكيف تسلم يعني مثل هذه الشخصية اللي هي كان يعني شخصية جدا مهمة في البلاط الروماني، سيدة نرجس، كيف وصلت إلى سامراء، كيف استطاعت أن تصل إلى سامراء، وكان الإمام الهادي عليه السلام يشير إليها أنها هي هذه المقصودة، ثم تزوجها الإمام الحسن العسكري عليه السلام وحدثت الولادة المباركة الميمونة التي تحدثت عنها الروايات.
أحسنتم سمعت السيد، حقيقة سمعت السيد، إذا وقفنا عند دور السيدة الزهراء وذكرتم حيثيات هذه الشخصية، ودائما عندما نقف عند السيدة الزهراء نرى أن لها تأثير في كل الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، ابتداء من الحسن والحسين وصولا إلى القائم. هذه الشخصية سيدة نرجس مع السيدة الزهراء، وكيف كان هناك تلازم بين السيدة الزهراء في أن تكون هي المبشرة بولادة الإمام القائم لهذه السيدة الطاهرة السيدة نرجس سلام الله عليها.
طبعا كما هو معلوم أن الرواية تتحدث أن هناك عدة رؤى، يعني حدثت ليست هذه الرؤية الأولى، لكن حدثت الرؤية الحاسمة، نستطيع أن نقول أنها حاسمة حينما رأت امرأة وعرفت أنها هي السيدة الزهراء عليه السلام. والسيدة الزهراء عليه السلام يعني نصحتها بنصيحة الدخول إلى الإسلام، أنه لا يمكن بعد ذلك أن ترين مثلا أو تصلين إلى مرادك إلا أن تسلمين، وبشرتها بولادة يعني الموعود منها، جعل هذا الشوق وجعل هذه المجازفة على أن تترك يعني بلاطها وأن تترك هذه الخدمة وأن تنضم إلى جيش، وهي لا تعرف أن هذا الجيش ممكن أن تقتل، ممكن أن يعني حرب قائمة فيما بين الطرفين، وكيف وصلت إلى مكان مجهول، يعني إلى مكان إلى بغداد ثم بعد ذلك إلى سامراء، ثم بيعت في سامراء على الإمام الهادي عليه السلام. طبعا هذه كلها أيضا يعني اتصال السيدة الزهراء عليه السلام في الرؤية مع السيدة نرجس، هذا أيضا يعني ليست رؤية الواقع بقدر ما هي انكشافات ينكشف لها كثير من الواقع، يعني السيدة نرجس انكشف لها كثير من الواقع، شاهدت شخصية الإمام الحسن العسكري عليه السلام، شخصية السيدة الزهراء عليه السلام، ومن قبل شاهدت شخصية النبي صلى الله عليه وآله. طبعا بالتأكيد هذه تحضيرات، يعني نحن لا نستغرب أن تكون هناك علاقة يعني غيبية بين هذه الشخصية وبين الشخصيات المذكورة سلام الله عليهم، وباعتبار أنه لابد أن يكون هناك تمهيد وتأهيل لهذه الشخصية المهمة، ويعني ثم بعد ذلك هذه الشخصية، شخصية السيدة نرجس، من خلال هذه الانكشافات، من خلال هذه الانكشافات استطاعت أن تتأهل حتى تصل إلى مرادها، حتى تتمتع بهذه الإمكانية، باعتبار أنها يعني بنات الملوك كما هو معلوم. مثلا على سبيل المثال بنات الملوك حقيقة يعني متميزات بالثقافة، لذلك مثلا على سبيل المثال سيدة فضلة، يعني المتلقي لشخصية السيدة فضلة سلام الله عليها كعقل يعني عقل عام أو عقل جمعي يرى أنها شخصية لا تقرأ ولا تكتب، خادمة للزهراء عليه السلام،
هذه البساطة
البسيطة بسيطة وساذجة ببساطة يعني. في حين من يقرأ تاريخ السيدة فضلة يجد أنها هي بنت أحد ملوك الهند، وكان لها مناظرات مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. مثلا كان أمير المؤمنين عليه السلام يعني كانت السيدة فضلة قريبة إلى قلب الإمامين الحسنين عليهم السلام، للسيدة الزهراء عليه السلام، للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لحكمتها لرشدها يعني أمور متميزة فيها. في يوم من الأيام سألت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه أنا يعني عندي إمكانية في الكيمياء، يعني عندها هواية في الكيمياء، أن تجعل عنصرا مع عنصر وترتب هذه العناصر ويخرج منها مثلا عنصر معين. فتبسم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقال من أين تعلمتي؟ قالت كان لي أستاذا في الكيمياء، يعني جعله والدي لي حتى أتعلم الكيمياء لأني كنت هاوية في هذا العلم. ثم سألها أمير المؤمنين عليه السلام عن العناصر الأخرى فلم تستطع الإجابة، قالت لم أدرس هذه العناصر. ثم تعجبت أن أمير المؤمنين عليه السلام هي أنهت كذا سنة في دراسة الكيمياء، وإذا أمير المؤمنين عليه السلام يسألها عن معادلات كيميائية هي تتحير مثلا. لذلك شخصية السيدة يعني فضلة شخصية مهمة حقيقة، لها دور مهم في كيف تدخل إلى هذا البيت وكيف تكون قريبة إليهم. لا بد أن تكون لها ميزة وأهلية في هذا المجال. السيدة نرجس كذلك، يعني بنات الملوك، أقول بنات الملوك يتميزن بشخصية معينة وبأهلية معينة، لذلك هي يعني لها شخصية حتى أهلت بعد ذلك من خلال هذه الانكشافات المتلاحقة والتعلق بهذا البيت والتفكير بهذا البيت وأنها كيف تصل إلى هذا المكان. وفعلا تحققت يعني آمالها أن وصلت إلى الإمام العسكري عليه السلام، وحدث يعني الاتفاق أو المولود المبارك بهذه الشخصية التي هي كانت متميزة حقا. يعني
سمعت السيد، هذه الشخصية أيضا تثار عليها إشكالية بمسألة أن تكون هي شخصية وهمية بتعدد أسمائها، يعني هناك كثير من وضع بعض الإشكاليات بأن ما دام هناك تعدد لهذه الأسماء لهذه الشخصية، والبعض يقول إنها صقيل، والبعض نرجس، والبعض ريحانة، والبعض سبيكة وغيرها من المسميات على هذه الشخصية، فيقول هنا أنها ما دامت بهذه التعدد إذن هي شخصية خيالية، لا يمكن أن نعول عليها ولا يمكن أن نثق بأن تكون هي من تحمل الخلف لمولانا الإمام العسكري سلام الله عليه.
طبعا هذا تفكير ساذج، يعني على الاحترام لمن يعني يلقي مثل هذه الإشكالات. هذا تفكير ساذج. أولا عادة الجواري حينما يصلنا إلى بيت من يشتريها عادة أن يبدل اسمها، يعني هذه عادة متعارفة عند كل البيوتات، حينما اسمها سين يغير اسمها إلى صاد. السبب في ذلك هي بحسب ثقافة البيت، يعني هي تأتي من جهة أو من جو مختلف، تحمل اسم مختلف، لا بد أن يكون هذا الاسم الذي يختار منسجما مع تطلعات هذا البيت. لذلك كانت هي اسمها مليكة، يعني السيدة مليكة. ثم بعد ذلك حينما وصلت إلى سامراء اختار لها الإمام الهادي عليه السلام اسم السيدة نرجس، وتعددت الأسماء لحكمة، طبعا تعددت الأسماء حتى وصلت أسماءها إلى أكثر من 7 أسماء، نرجس، صقيل، مليكة، مثلا أسماء أخرى متعددة، حتى يعني في بالي مثلا بعض الأسماء التي هي مشتركة مع أسماء أمهات الأئمة عليهم السلام،
وصقيل وغيرها، نعم، وريحانة كان،
وريحانة أحسنتم، وغيرها من الأسماء. والسبب في ذلك طبعا كانت حكمة، يعني السبب أمني أكثر من كونه سبب واقعي. قلت أنه حينما تأتي الجارية يستطيع يعني سيدها أن يختار لها اسم بحسب ثقافته فيغير اسمها، لكن سيد نرجس على عكس ذلك، يعني اختلف الأمر، اختاروا لها أكثر من سبع، يعني وصلت إلى سبع أسماء. هذه الأسماء حينما يعني وصل خبر الولادة الميمونة إلى أذهان العباسيين واستشهاد الإمام العسكري عليه السلام، ألقي القبض على مجموعة من الجواري على أنه أي الجواري هي تحمل هذا المولود. هم لم يعرفوا أن المولود ولد، يعتقدون أن الإمام العسكري عليه السلام توفي عن امرأة حامل، وهذا الحامل لابد أن يكون هو الإمام، هو الموعود، فلذلك لابد أن تقام حالة من المراقبة يعني المراقبة ومطاردة هؤلاء الجواري. السيدة نرجس رضي الله عليها أرادت أن تدفع البلاء أو أرادت أن تدفع الحصار عن كل هؤلاء يعني الجواري النساء، فادعت أنها هي حامل، هي المقصودة، وقالوا ثم سألوا من هي زوجة الحسن العسكري عليه السلام، قالوا نرجس، ثم قالوا صقيل، ثم قالوا ريحانة، ثم قالوا مليكة، لذلك اختلطت عليهم الأسماء، فأي شخصية يأخذون؟ أين هي نرجس؟ أين هي مليكة؟ أين هي ريحانة؟ وهكذا. لذلك حينما يعني ألقي القبض على عائلة الإمام بعد استشهاد الإمام العسكري عليه السلام، ألقي القبض وكانت هناك يعني محاولة من قبل الخليفة العباسي على أنه يلقي هؤلاء في السجن، لكنه بدل أن يكون هناك يعني سجن ويصل يعني الحالة أو تصل الحالة إلى أذهان الناس واستنكار، راح يكون استنكار، وضع العائلة الكريمة عند قاضي القضاة. قاضي القضاة هو حقيقة رجل يعني رجل كبير يعني طاعن في السن، واسمه ابن أبي شوارب. هذا طبعا رجل يعني حسب ما تصفه الروايات رجل فيه من الدين، متدين وقور. والخليفة العباسي حينما يضع هذه العائلة وهذه الأسرة في هذا البيت لا يكون هناك اعتراض من قبل الناس، باعتبار أنه مو حجز هذا ولا سجن، إنما استضافهم ابن أبي شوارب قاضي القضاة. لذلك هذا تعدد الأسماء لم يستطع العباسيون إلقاء القبض على المقصود من هو. لذلك حينما يعني حدثت حالة الزنج، وأنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل قد تخرجنا عن الموضوع، حدثت حركة الزنج في البصرة، وكانت هناك تهديد في أواخرها، تهديد إلى الخلافة العباسية، يعني اضطر الخليفة العباسي أن يذهب بنفسه حتى يعني يقاتل الزنج، حركة الزنج في البصرة، ويقضي عليهم. حينما توجه الخليفة العباسي وكل المخلصين يعني الخليفة العباسي خرجوا معه، والوزراء والقادة حقيقة سامراء فرغت، يعني صار هناك خلل أمني، يستطيع أي إنسان أن يخترق هذه المدينة. من هنا طبعا ابن أبي شوارب رجل كبير يعني لم يكن يعني تلك الذهنية الأمنية، من هنا استطاعت العائلة الكريمة أن تخرج من بيت ابن أبي شوارب في خضم هذا الوضع الأمني المضطرب في سامراء، وتهديد الزنج للعاصمة العباسية، وأن الخليفة العباسي تحرك بنفسه وحكومته إلى البصرة، لأنه هناك بعد تهديد واضح وحقيقي. لذلك استطاعت الأسرة الكريمة أن تهرب من بيت ابن أبي شوارب دون اللحوق بالسيدة المقصودة هي نرجس أو صقيل أو مليكة أو ريحانة، وهذا هو يعني تسبب تعدد الأسماء التي لا يمكن الله. يعني أن نشكل على تعدد الأسماء.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير. حقيقة سمحت السيد، حدثت الولادة المباركة، وأيضا هذا الإشكال يثار بأن الإمام الحسن العسكري لم يوصي، وأنه ليس له عقل، وهذه الوصية جاءت إلى أمه سلام الله عليها، وحدث ما حدث بأن تكون هي الوريثة، وبعد ذلك يرث جعفر أخوه ما كان من بهذا البيت من أموال أو من أملاك. فكيف لنا أن نقرأ بأن فعلا هناك وصية للوالدة، وهناك وصية لمن يخلف الإمام الحسن العسكري، ولا يوجد من يخلفه من أئمة سلام الله عليهم أجمعين؟
طبعا الإمام الحسن العسكري عليه السلام كما قلت أنه كان له حالة من يعني إمكانية الحفاظ على حياة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، واتخذ كثير من التدابير والإجراءات الأمنية للحفاظ على حياته الشريفة على الإمام. من هذه الأمور أنه لم يوصي، يعني جعل مثلا إرثه إلى 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 أمه مثلا حتى يموه على السلطة العباسية، أنه لم يكن له عقد. هم يريدون أن يعني يأخذوا هذه المعلومة، هل له عقب أو لا؟ العباسيون اضطربوا، يعني استشهد الإمام العسكري عليه السلام، وفي الأيام الأخيرة كانت هناك رقابة شديدة، يعني رقابة مزعجة، ورقابة خارجة عن حدود الأخلاق، خارجة عن حدود القيم، خارجة عن حدود اللياقات. يعني حينما يمرض الإمام العسكري عليه السلام يرسل الخليفة العباسي لجنة طبية بعنوان أنه هو يعني الخليفة العباسي كان يعني حريصا على الإمام العسكري عليه السلام، فلا بد أن يرسل أطباء مختصين لمراقبة أحوال الإمام عليه السلام. لكن هذه اللجنة هي لجنة استخبارات، يعني لجنة استخبارات
تخصي حقائق عن الإمام،
تخصي حقائق الإمام وحركة الإمام عليه السلام، ومن يدخل ومن يخرج. لذلك هم كانوا مرابطون في بيت الإمام، يعني لا يستطيع أحد أن يدخل مع وجود هذه المجموعة، ولا يستطيع أحد أن يخرج مع وجود هذه المجموعة. حتى استشهد الإمام، حتى توفي الإمام عليه السلام، لم يروا شيئا، يعني أو قبيل يعني في النزع الأخير يعني صار هناك يأس، وما جايين فعلا إلى معالجته بقدر ما جاءوا إلى رقابة من يدخل عليه. في اللحظات الأخيرة أو في الساعات الأخيرة يأس هؤلاء وخرجوا. لما خرجوا خرج إليهم الإمام الحجة عجل الله الشريف في اللحظات الأخيرة، وكان هناك وداع من قبل الإمام العسكري عليه السلام لولده، وتوصية، وحدث يعني هذه التوصية للإمام الحجة بحسب الروايات المجمع عليها والمتواترة أيضا، واستشهد الإمام عليه السلام. العباسيون هم يعلمون أنهم في اللحظات يعني في الساعات الأخيرة لم يعثروا على أحد، كيف بعد ذلك يثبت مثلا غيرهم أو غيره على أنه هناك مولود وهو ولده الموعود المطارد المراقب؟ وصلت المعلومات، تسربت معلومات إلى أن يعني بعد أو بعيدة شهادة الإمام العسكري عليه السلام وبعيدة دفنه أن المولود هو في السرداب، الآن السرداب الغيبة، طوق السرداب من قبل قوة عسكرية وقائد عسكري يعني ذو جأش وذو بأس يعني شديد على أنه لا بد أن يأتي بالمولود حيا. من هنا لاحظوا حركة الإمام كيف كانت. كان الإمام الحجة في السرداب، والجيش طوق السرداب، خرج غلام عمره 5 سنوات من السرداب بين الجنود بين الجيش، وعلى مرأة ومسمع من القائد، والقائد ينظر، خرج ثم بعد ذلك تساءل الجيش فيما بينهم، من هذا؟ هل هو المولود؟ إذا كان هو المولود يتصورون أنه المولود صغيرا يعني أو كان يعني شخصا آخر، من هو هذا الشخص؟ لذلك تقول الروايات أن القائد عاقب الجنود الذين تهاونوا في مهمتهم، بحيث أن الإمام عليه السلام خرج أمام أعينهم ولم يلحقوه ولم يسألوه من أنت. هذه طبعا هي المحاولة الأخيرة،
يرونه صغيرا كيف يسألوا، وربما بين هذا
يتصورون أنه لم يولد أو ولد بأشهر يعني معدودة، هكذا كانوا يتصورون. لذلك كان هناك اضطراب. ثم بعد ذلك نجد أن هناك هذه المحاولة انتهت قبل السلطة. هناك محاولة أخرى مثلا جعفر عم الإمام عيسى، هو تصرف بأموال الإمام وبإرث الإمام باعتبار أنه لم يجد يعني لم يوجد للإمام ولد، لم يوجد للإمام خلف، فهو خلف الإمام ووريث الإمام، فأخذ كل التركة. في يوم من الأيام كان جعفر في بيت الإمام عيسى، دخل إلى بيت الإمام لعمل معين أو كذا، فخرج عليه الإمام الحجة
سلام الله،
فقال يا عم كيف تستحل أموال أبي وهذه أموالي؟ فكان جعفر يعني ردة فعل جعفر هو الخوف والرعب والانهزام وتبليغ السلطة على أنه فعلا يعني هناك يعني غلام ادعى أنه هو ابن الإمام العسكري عليه السلام. ذهبت السلطة بكل يعني توجهاتها، الجيش وإلى آخره، لم يستطيعوا أن يحصلوا على شيء. لذلك نجد أن هذه يعني الحالة أن الإمام عليه السلام لم يولد، يولد، ولد، كيف رؤية التقي به إلى آخره. طبعا هذه يعني هذه الإشكالات أو هذه الحالة خلقت إشكالات عند الآخر، وأقصد عند الآخر عند من لم يتصور أن الإمام عليه السلام وصل إلى مرحلة، أو الإمام العسكري عليه السلام وصل إلى مرحلة الحفاظ على ولده الإمام الحجة عجل الله الشريف عجل الله فرجه الشريف بحالة التمويه وبحالة من حالات الدقة والفحص وعدم يعني التفريط بحياتهما الشريفة
سلام الله عليهما. أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، أيضا هناك من يقول أنه ولد ومات بعد هذه الولادة مباشرة على الإمام سلام الله عليه، إذا وقفنا عنده وعند مولده أنه ولد مباشرة بعد أن كان هناك حمل، ولكن مات هذا الإمام ولم يكن هناك أي أثر، ربما هذا يدخل ضمن التمويه من كما ذكرتم سمحت السيد.
أنا أعتقد هذه هي يعني محاولات عباسية، أنا أعتقد أنها هي محاولات عباسية. كيف محاولات عباسية؟ لأنه في الواقع أن السلطة لا تستطيع العثور على مولود أو على غلام، هذا فشل واضح، فشل في إجراءات الأمنية. ولذلك هي تريد أن يعني ممكن أن يكون هذا الاحتمال، تريد أن تغطي على فشلها بأن هناك نعم لا نذكر أنه ولد لكنه مات وانتهت، فلذلك احنا مو قاصرين وعاجزين على ان نلقي القبض على غلام عمره 5 سنوات، انما هو ولد ومات وانتهى الامر، حتى لا تحمل المسؤولية عليهم، حتى لا يشعر الاخرون بضعفهم، لان هذه حقيقة هو ضعف امني واضح وقوة للامام الحسن العسكري عليه السلام. واقعا دائما انا افكر بهذه القضية، انه شخص مطارد ويستطيع أن يبلغ عن رسالته بأحسن تبليغ، يبلغ كل أصحابه بأن المشروع الذي هو بيده أنجز، يعني المولود ولد وهو عايش يعني يعيش في تحت كنفه الشريف، وأن السلطة متحيرة هل هو ولد أو لم يولد. هذه حالة هذه المعادلة، يعني كيف نحل هذه المعادلة مع وجود هذه الشخصية، شخصية الإمام الحسن العسكري عليه السلام؟ يمكن أنه نقول أن هذه حالة من المبالغات أو حالة من الخيال
في محبة أهل البيت،
الغلو في محبتهم عليهم السلام، لكن لا نعلم أنه الإمام العسكري عليه السلام كان دقيقا جدا في حركاته، بحيث أنه استطاع أن يعلن وأن يخفي، وهذا لحد الآن دائما أقول يعني حتى أجهزة الاستخبارات الدولية عجزت عن حل هذا اللغز، هذه المعادلة. كيف استطاع الإمام عليه السلام أن يوصل خبر ولادته ولادة ولده إلى قوم وهو في سمراء. قوم عرفت شيعته كلهم في قوم أن الإمام ولد، وفي المدينة أن الإمام ولد، وفي اليمن أن الإمام ولد، وفي الشام أن الإمام ولد، وفي العراق إضافة إلى ذلك أن الإمام ولد، لكن السلطة العباسية لم تعلم بهذا أبدا. هذا شيء غريب، يعني واقعا غريب، يعني كيف استطاع الإمام عليه السلام أن يسيطر على هذا الظروف، ظرف استثنائي بكل يعني توجهاته وكل جوانبه.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله. سمحت السيد، عفوا من جنابكم والأخ أبو مصطفى من الديوانية يقول: هناك رأي قائل أن الإمام لا يظهر في هذه النشأة، بمعنى هذه نشأة هذه حياتنا، أم يكون ظهوره في نشأة أخرى، أم ظهر في نشأة قبل هذه النشأة؟ لا أدري إن كان هناك هذا لغط أو إشكالية تثار هنا وهناك.
طبعا هذا يكون تشويش الذي يعني تعمده البعض لإثارة بعض القضايا التشكيكية في قضية الإمام المهدي عجل الله وجهه الشريف، وإبعاد الناس عن شخصية الإمام عليه السلام. حينما يقول النبي صلى الله عليه يخرج ليملأها قصة وعدلة، المقصود أي قصة وعدل يكون خارج هذه النشأة؟ ما فائدة ظهوره إذا لم يكن هناك؟ ما فائدة انتظارنا نحن حينما يقول الأئمة عليه السلام أفضل العبادة انتظار الفرج؟ ما فائدة هذا الانتظار إذا كان يخرج لقوم غير قوم المنتظرين، ونشأة غير نشأة المنتظرين، وحياة غير حياة المنتظرين؟ إذن هذه حالة من حالات الخرافة التي حاول البعض أن يطعن بقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لكنه لم يستطع بحمد الله.
أحسنتم سمحت السيد جزاكم الله خير. سمحت السيد أيضا من الأخ حليم من بابل بهذه المداخلة، جزاه الله خير الجزاء، يقول: لماذا هذا الاختيار لنبي الله عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام أن يكون هو الخلف بالصلاة بعد نبينا، ولماذا بعد إمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف؟ ولماذا هذا الاختيار؟ وأيضا لماذا هذه التسمية لمولانا الإمام القائم سلام الله عليه؟
طبعا مع مراعاة أن نسبة السكان اليوم هم يعتنقون الديانة المسيحية في الواقع، يعني أكثر اليوم أكثر الديانات عددا هي المسيحية، بالتأكيد أن هناك لابد أن يكون تهيئة من قبل أحد يعني الشخصيات المهمة لهؤلاء، حتى يكون حركة الإمام، حتى تكون يعني مهمة الإمام عجل الله فرجه الشريف مهمة سهلة من خلال ما يقدمه عيسى عليه السلام في إقناع أتباعه بأنه هو أيضا من أتباع الإمام الحجة. فإذا كان هو من أتباع الإمام الحجة فمن باب أولى أن يكونوا هم أيضا من يعني أتباع الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. لذلك لم يعني الروايات تشير إلى أن الإمام عليه السلام لم يعاني أي مشكلة من تلك الجهات أو من تلك الجبهات المسيحية، يعني باعتبار أن عيسى عليه السلام سيتولى أمور إقناعهم، وإقناعهم سيكون من السهولة بمكان.
سمعت السيد أيضا هذا الذكر للإمام القائم وهذا اللقب، بمعنى أنه ما معنى أن يكون هو يختص بهذا اللقب سلام الله عليه؟
طبعا عبر الأئمة عليهم السلام أنهم كلهم قائمون بالحق، يعني كل إمام يقوم بالحق، لكن قيام الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بتأسيس دولة العدل الإلهي هذا شيء مهم، يعني ميزه عن بقية الأئمة عليهم السلام. لذلك حينما يعني يذكر الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بهذا المعنى، طبعا هناك روايات عدة، هناك روايات كثيرة أن الأئمة إمامين الصادق والرضا عليهم السلام كان إذا ذكر الإمام الحجة يقومان، خصوصا كلمة القائم، يعني مصطلح القائم إذا ذكر يقوم الإمام عليه السلام احتراما له قبل ولادته طبعا. وهناك أيضا روايات أخرى تشير إلى أن آدم عليه السلام حينما تاب الله عليه توسل قبل أن يتوب عليه، توسل بهذه الأسماء النورانية، وكان الإمام الأخير، وكان يعني الاسم الأخير هو القائم، فقال الإمام يعني فقال آدم عليه السلام: من هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى أجابه ألقى في يعني في روعه أن هؤلاء هم هم من صلبك وهم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، أوصياء النبي صلى الله عليه وآله، وهذا هو آخر الأوصياء أنتقموا به، أنتقموا به من أعدائه، وهو القائم بأمره. لذلك نجد أن هذا الاسم يعني تقريبا يعني ينصرف إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف دون غيره من الأئمة الطاهرين.
أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير. سمعت السيد، الأخ علي من واسط يقول أنه هل أن هذه الدول العظمى من مختلف جنسياتها واتجاهاتها ودياناتها، هل هي منتظرة، وهل هناك من ربما يدعو، وهل يحقق الإمام، يدعو الإمام، وهل يحقق الإمام لهم الأمن والسلام ويحقق مرادهم؟
يعني منتظر بمصطلح الانتظار لا يمكن أن يعني ينطبق هذا المصطلح. نعم، منتظر بصورة عامة أن تصلح أو تصحح يعني توجهاتها ووضعها القائم. اليوم كثير من الدول، كثير من الشعوب اليوم يعني تصبو إلى التصحيح، تصبو إلى الخلاص مما هي عليه من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإلى آخره. بالتأكيد الإمام عليه السلام كثير من الأطروحات تطرح، لكن هذه الأطروحات غير طموحة، يعني لم تحقق طموحات هؤلاء الناس أو هؤلاء هذه الشعوب، لكن أطروحة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بالتأكيد ستحقق هذا الطموح. هؤلاء لم يكونوا عندهم مشكلة مع الإمام عليه السلام بقدر ما هي مشكلة في الرؤية وفي التعاطي مع العقيدة الدينية. لذلك حينما يطرح الإمام عليه السلام أطروحته بالتأكيد أن هؤلاء سينضمون تحت رايته ويكونون من ينتظر ليس بالمصطلح المتعارف، المصطلح العام، لكن المصطلح الانتظار للإصلاح، الانتظار
لحياة كريمة،
لحياة كريمة، لتغيير معين إلى آخره. نعم،
أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير. أيضا سمعت السيد، الأخ حسين من بغداد يقول إذا لم يؤمن الإنسان بالإمام، ويقول بعضهم أيضا هناك من يشك أن نهاية حياة الإمام العسكري في نهايته ذهب إلى المحكمة ولم يعترف أن له خلف وأعطى أمواله إلى لكي توزع، وأيضا هناك من يتهم السفراء بأنهم أكذوبة وهم حاشاهم يذهبون لأخذ الحقوق فقط وليس لهم أي دور.
أولا الافتراء على الإمام الحسن العسكري عليه السلام ذلك. قلنا أن الإمام أراد أن يموه، نعم أراد أن يموه أنه ليس له ولد، لكنه أن يذهب إلى المحكمة، أي محكمة وأي قضاء وأي أي قضاء عادل الذي يعينه المتوكل أو يعينه المعتز، أي قضاء يعني يقال أنه قضاء حتى يعترف به الإمام ويقف أمامه ويقول أنا ليس لي ولد. هذه طبعا افتراءات، كلها افتراءات على أطروحة الإمام وافتراءات على قضية الإمام بالذات. طبعا السفراء يعني من المكانة العلمية ومن المكانة التاريخية ما لا يمكن إنكاره. هؤلاء أرادوا أيضا أن يشطبوا على يعني على قضية الإمام عليه السلام لكن بجزئياته. اليوم نجد أنه هناك حركة وداعي حقيقي للشطر على طروحة الإمام أو على نظرية النظرية المهدوية، تصل هذه إلى يعني أو تتراوح بين إنكار مجمل القضية وبين التشكيك بجزئياتها. ومن جملة التشكيك بجزئياتها هي قضية السفراء. السفراء هؤلاء يعني لعبوا دور مهم جدا في الحياة العباسية. تاريخ العباسي يشهد، يعني أنت إذا تريد أن تكذب تاريخ الشيعي أو التاريخ الإمامي فكيف بك، يعني فما بالك بالتاريخ العباسي الذي يذكر العلاقة المتوترة بين السفراء وبين خلفاء العباسيين، إلقاء القبض على الحسين بن الروح، المناظرات التي حدثت بين الحسين بن الروح وبين العلماء بإشراف السلطة العباسية وبعلم السلطة العباسية أن هؤلاء هم سفراء، لكنه لم يستطع هؤلاء يعني السلطة العباسية لم تستطع أن تأخذ يعني وثيقة أو مستمسك على هؤلاء السفراء بأنه لهم اتصال بالإمام عليه السلام. يعني حالة من حالات التكتم وحالة من الحالات يعني المحاذير الأمنية التي مرت بحياة السفراء، وكانت أروع حياة يعني سلكها هؤلاء حقيقة في الخلاص من مطاردات النظام، لكنه مع للحفاظ على علاقة الأمة والقواعد بالإمام عجل الله فرجه الشريف، وهذا شيء مهم يعني في خضم وضع أمني جدا مشدد، بحيث أن السفير الأول كان يسمى بالدهان، كان يبيع الدهن ويتنقل من مكان إلى مكان باعتبار أنه كان يعني يبيع الدهن أو السمن السمان أو الدهان، وكان يتجول في الحواضر الإسلامية حتى يبلغ رسائل الإمام، حتى يتصل بالقواعد، حتى يتصل بهؤلاء، لكنه عن طريق أنه يتنكر بأنه يبيع السمن، ولذلك سمي بالسمان. وهذه إشارة إلى أنه كيف تخفى السفير الأول، بحيث أنه لم يستطع في أول حياته يعني حياة السفارة الأولى لم يستطع أن يزاول عمله، فألقيت المهمة على السيدة الجدة أم الإمام العسكري عليه السلام، هي التي أوصلت كل الأسئلة والإجابات كذا، وهي التي كانت تنقل الأقوال الإمام عليه السلام إلى القواعد والقواعد الإمام أسئلتهم. هذه الحالة كيف نتنكر لشخصيات مهمة ومرموقة في التاريخ العباسي على أقل تقدير؟ لذلك أقول هذه كلها محاولات للشطب على القضية المهدوية، لكن هيهات، تبقى القضية المهدوية هي أمل الشعوب وأمل كل المحرومين
إن شاء الله. أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير. الأخ عبد الصاحب من ذيقار يسأل، يقول من أو ما يحدث قبل السفياني، يكون هو الأول أم الزلزلة تكون قبله؟
طبعا يعني الزلزلة هي بعد السفياني، يعني هي زلزلة ردة فعل على السفياني. السفياني يظهر والزلزال يحدث، يعني الصيحة نعم الزلزال يحدث للوقيعة بجيش السفياني وبالخلاص من الجيش السفياني. نعم
أحسنتم سمعت السيد. أيضا أم أحمد من بابل، بكلامكم سمعت السيد عندما ذكرتم هذه القصة عندما خرج الإمام المنتظر عجل الله فرجه إلى عمه جعفر وهو في دار أبيه ويبحث عن بعض الممتلكات أو بعض الأمور، وخرج له وقال له أنت أخذت ملك أبي، تقول هل يعلم جعفر أن هذا ملك أبي إذا كان هذا السؤال، أم أن الإمام سلام الله عليه يعلم أنه أخذ الإمام، ولماذا لم يتصدى له إذا كان بهذا الأمر؟
طبعا عندنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن الإمام يعني جعفر يعني ابن الإمام الهادي عليه السلام كان يتنكر بشخصية الإمام الحجة عجل الله فرجه، لكون أنه لا يعلم بولادة الإمام، وهذا طبعا شيء مهم أيضا، يعني أخفى الإمام الحسين العسكري عليه السلام على أخيه جعفر ولادة الإمام. لذلك حينما يعني ظهر الإمام الحجة ارتبك جعفر وقال يا عم أنا أولى بالسلام على أبي، ارتبك جعفر ويعني قال والله لم أعلم أن لأخي الحسن ولد، أنا ما أدري. هذا شيء. الاحتمال الثاني أن جعفر حاول أن يتنكر بشخصية الإمام وأن يدعي أنه غير موجود، لكن هذا بعيد. الأقرب الاحتمال الأقرب أنه فعلا كان لعله كان لا يعلم، لأنه أخفي عليه ولادة الإمام عليه السلام، وهذا شيء أيضا مهم. يعني هذا الذي أقول أنه أن الإمام العسكري عليه السلام أخفى ولادته على أقرب الناس إليه وهو أخيه، وأعلن ولادته إلى أبعد الناس عنه وهم أهل قوم وأهل الشام وغير من شيعته، يعني من شيعته وأهل اليمن إلى آخره، بعث برسائل وبعث بدلائل على أن الإمام مولود، لكنه جعفر الذي يتردد على بيت الإمام عليه السلام لم يعلم أن هناك ولد وهو يعني الإمام الحجة. هذا طبعا مهم جدا مهم. فلذلك أقول الاحتمال الأول هو عدم علم جعفر بولادة الإمام، هذا هو الأقرب إلى يعني الواقع.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير. والأخت كوثر من بغداد سمحت السيد بمسألة أيضا جعفر، تقول هل خاتمته إلى خير أم ماذا؟
طبعا يعني الروايات تشير إلى ذلك. نعم ورد التوقيعات يعني عن الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف أن جعفر سبيله سبيل أخوة يوسف. أخوة يوسف بعدما فعلوا فعلته مع يوسف تابوا إلى الله، ندموا، يعني استغفروا، ظهرت كثير لهم كثير من الحقائق، وبعد ذلك تراجعوا عما هم عليه. جعفر أيضا يعني حينما يقول الإمام عليه السلام أن سبيله سبيل أخوة يوسف يعني تاب، لذلك ورد توقيع آخر يقول لا تقول جعفر الكذاب بل قول جعفر التواب. طبعا هناك أيضا يعني مبررات حقيقية لهذا، وهو أن كثير من الطعنات التي حاول أن يطعنون بشخصية أو بعلاقة الإمام العسكري عليه السلام ووجود الإمام الحجة وغيرها بشخصية جعفر، أنه هو جعفر هو أخو الإمام وقريب إلى الإمام وكذا، تمرد عليهم. فإذا هم يعني يريدون أن يعني يحملون المسؤولية على الإمام الحسن العسكري عليه السلام، لذلك استغلت هذه العلاقة والجفوة بين جعفر وبين الإمام العسكري عليه السلام استغلت. لذلك نجد أن التصحيح مسار جعفر من قبل توقيع الإمام على عجل الله فرج الشريف يعني أسكت كثير من الكلام والتحرش بالقضية المهدوية، ولذلك يعني لا ينبغي لأحد أن يقول مثلا جعفر الكذاب ويتحدث عن هذه الشخصية بقدر ما يقول جعفر التواب. طبعا كثير من أولاد يعني جعفر هم كانوا من الشيعة الخلص الذين حملوا مسؤولية، تحملوا مسؤولية التشيع والدفاع عن التشيع والإيمان بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وحقيقة يعني شخصية جعفر يبدو أن هؤلاء أولاده تأثروا بها، يعني إذا قلنا أنه جعفر التواب فعلا أنه أن أولاده سلالته نسله كان نسلا طيبا طاهرا، بعد ذلك نجد أنهم هم من السادة المحترمين الطيبين الذين انتشروا في يعني الأقطار الإسلامية الآن.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير. وسؤال هنا أيضا من الأخت كوثر في من بغداد، تقول أن السيدة نرجس هل ذكرت لها حالة من وفاتها، وربما أيضا بكلام الأخ عبد العباس جزاه الله خير من الكوت بهذه الكرامة وهذه المكانة للسيدة نرجس، ولكن ربما هناك بعض الإخفاء أو بعض كما تفضلتم قليل من ذكر وتناول حياة هذه السيدة الفاضلة.
طبعا السبب في ذلك أنه قليل، نعم قليل، باعتبار أن شخصية السيدة نرجس وحياتها حياة سرية، يعني التوجه توجه سري للحفاظ على شخصية السيدة نرجس، وكيف وصلت من بلد من مملكة رومانية إلى مملكة عربية إلى مملكة عباسية، كلا المملكتين لا تقران بإمامة الإمام، كلا المملكتين ضد الإمام. كيف استطاعت هذه السيدة العظيمة الجليلة أن يعني تقطع هذه المسافة وهذه المجازفة من مملكة إلى مملكة، من بلاط إلى بلاط إلى إلى بيت إمام، من بلاط إلى بيت إمام، من بلاط رسمي إلى بيت مضطهد ومطارد ومحارب من قبل السلطات، هذه كلها تجعل هناك حالة من التشويش على تاريخ السيدة نرجس وسيرتها، ولم يستطع يعني أكثر الكتاب أن يحققوا هذه الشخصية باعتبار أن هناك خفايا يعني في هذه الحركة، يعني هذا التنقل من روما إلى سامراء، هذا تنقل سري، يعني كيف يستطيع هؤلاء أن نعم ذكروا محطتين، محطة ولادتها وتربيتها في البلاط الروماني ومحطة يعني وجودها في بيت الإمام الهادي عليه السلام ثم انتقالها إلى الإمام العسكري عليه السلام والزواج منه، هاتين المحطتين. أما ما بعد هذه ما بين هاتين المحطتين هناك فعلا حالة من حالة التكتم وعدم يعني ومن السرية وعدم الإفصاح عن كثير من القضايا. نعم يحتاجنا إلى إعادة نظر في يعني تاريخ السيدة نرجس، لأنها سيدة جدا رائعة في توجهها وفي طريقة علاقتها
بالإمام المهدي، ولها الكرامات مثل ما تفضل
وكراماتها أيضا، كراماتها مجربة مجربة حقيقة، كرامات السيدة نرجس مجربة عند الكثير من الناس، من دعاها، من توسل بها، من تقرب إلى الله تعالى بها، لأنها حقيقة يعني مريم، السيدة مريم عليه السلام حافظت على عيسى عليه السلام، وهناك مطاردات وهناك اتهامات وهناك، لذلك اصطفاها الله هذا الاصطفاء. فكيف بالسيدة نرجس التي تتنقل من مكان إلى مكان وتؤثر حالة المطاردة والاضطهاد على حالة التربية والترف والإثرة وإلى آخره، وكانت جدا أثيرة وقريبة إلى الملك، إلى جدها، إلى جدها الملك. هذه الشخصية لماذا التركيز على بعض الشخصيات والابتعاد عن هذه الشخصية؟ نعم هناك تقصير واضح، وتقصير يعني أعتقد أنه غير متعمد، لكنه أقول يمكن أن يصل إلى حالة التعمد واللا مبالاة في دراسة هذه الشخصية للأسف الشديد، وأنا ممن يعني أقصر في هذه الشخصية. أنا أيضا كتبت عن السيدة نرجس، ووجدت أن هذه الكتابة هي يعني حقيقة ملحمة من ملاحم الانتقال من جهة إلى جهة ومن حياة إلى حياة، يحتاج إلى إن شاء الله وقت إن شاء الله.
إن شاء الله نسأل الله سمحت سيدكم الخير ودوام العافية والصحة وطول العمر إن شاء الله، وأيضا نسأل الله أن لا يجعلنا من المقصرين بحق مولانا الإمام القائم. شكرا لكم سمحت سيد محمد علي الحلو ضيفنا الدائم، جزاكم الله خير الجزاء.
شكرا لكم.
شكرا. وكذلك الشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام، ونسأل الله نكون بعين رضا مولانا الإمام القائم سلام الله عليه والمهدي وعبد الله، وننتظر ظهوره المبارك ونكون إن شاء الله من الممهدين لهذا الظهور. نلقاكم في الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.